ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. ارحم ضعفنا، وتولى أمرنا، واعف عن عاجزنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 25 بعد 200، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، مع قول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في اللقاءات الماضية وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم بدأنا نستخرج بعض الفوائد. فنذكر بقول المصنفين ثم نواصل استخراج الفوائد. قال المصنفون حفظهم الله: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا، وسطا بين الأمم كلها، في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء، من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة. وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر. في الدرس الماضي بدأنا نقف مع قضية الوسطية، كذلك جعلناكم أمة وسط، فبينا مفهوم الوسطية في اللغة العربية، وهي تدور بين العدل والعدالة والخيرية والوسط الذي بين طرفين، حسن بين سيئتين. وانتهينا إلى الحديث عن بعض تطبيقات الوسطية، وهذا موضوع اللقاء. فهذه الأمة أمة وسط في الاعتقاد، فالعقيدة في الإسلام تراعي الفطرة السليمة وتحترم العقل الذي يهتدي بنور الوحي. والله تعالى خلقنا على فطرة سليمة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. هذه هي الفطرة، فكل مولود ولد مهيئا للتوحيد، لأن التوحيد والإسلام هو الفطرة. لذلك قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما قال أو يمسلمانه، لماذا؟ لأن الإسلام هو الفطرة. ولذلك قال بعض أهل العلم: لو ترك المولود بعيدا عن أثر البيئة وترعرع بعيدا لوصل إلى ربه، لأن الفطرة هي الإسلام. إذن الخطورة في البيئة التي تحيط بالمولود، كل مولود يولد على الفطرة، أي مهيأ للتوحيد، مهيأ لمعرفة الله، مهيأ للإسلام. ثم يأتي دور البيئة المحيطة، واللي بتبدأ بالأبوين، قال فأبواه، هي دي البيئة، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولعلك تقول: فما ذنب المولود الذي نشأ في بيئة نصرانية بين أبوين مشركين، أو في بيئة يهودية بين أبوين مشركين، أو في بيئة مجوسية، أو في بيئة بوذية، ما ذنبه؟ الله عز وجل له حكمة، خلقنا على فطرة، بل وأمدنا بعقل متدبر، ومن رحمته أنه لا مؤاخذة قبل البلوغ، لا مؤاخذة قبل البلوغ، فمن مات دون البلوغ مات على الفطرة، مات والأصل أنه في الجنة، رغم الخلاف الوارد في المسألة بين ضرار المسلمين وضرار المشركين، خلاف واضح. إنما الراجح أن كل مولود مات دون الحلم ودون البلوغ فهو في الجنة. اختلف بعض العلماء في ضرار المشركين، نظرا لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عن ضرار المشركين إنهم منهم، لما كان في غزوة من الغزوات وأخطأ بعضهم فقتل بعض الذرار من أطفال المشركين، فقال النبي إنهم منهم، إنهم منهم، لأنهم إذا ترعرع في هذه البيئة فيكونون من المشركين الذين يقاتلون المسلمين. فاختلف العلماء حول هؤلاء، هل هم في الجنة أم ليس كذلك لقول النبي إنهم منهم؟ خلاف كبير. بعضهم رجح أنهم في الجنة، لماذا؟ لأن من حكمة الله عز وجل عدم المؤاخذة قبل البلوغ، لأن التكليف شرطه بعد الإسلام والعقل المتدبر يبقى البلوغ. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود وغيره، قال عليه الصلاة والسلام التسليم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. فوفق هذا النص يبقى إذن من مات دون الحلم حتى من ذرار المشركين فهو مرفوع عنه القلم، وبالتالي فهو في الجنة. فريق آخر ذهب إلى أنه يمتحن مع من يمتحن يوم القيامة، فقالوا أربعة يمتحنون يوم القيامة، منهم المجنون لا عقل له حتى يؤاخذ، ومنهم أهل الفترة لم يأتهم رسول ولم يسمعوا برسول وأغلقت عليهم السبل فلم يسمعوا عن دين وماتوا على ذلك. الثالث الأبكم الأعمى الأصم، يعني ولد لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، إذن وسائل الإدراك عنده مغلقة، فلا سبيل للمعرفة ولا سبيل للهداية، فهذا أيضا يمتحن. والرابع ذراري المشركين، الرابع ذراري المشركين الذين ماتوا من أبناء المشركين صغارا، يوم القيامة بعد أن يروا قواعد الحساب وتيقنوا من ربهم جل وعلا. كل جاء بحجة، أهل الفترة ما جاءنا من رسول وما سمعنا برسول، المجنون كنت فاقدا لأداة التكليف والإدراك، الأعمى الأصم الأبكم كذلك ما عندي وسيلة للإدراك. ثم ذرار المشركين متنا صغارا، فيقول لهم ربهم: أنا ربكم، اسمعوا اليوم لي وأطيعوا، اذهبوا إلى النار، فمن استجاب دخل الجنة ومن عارض الأمر دخل النار، وهؤلاء هم الممتحنون. لكننا نرجح أن ذراري المشركين الذين ماتوا دون الحلم في الجنة، في الجنة. لماذا؟ لقول النبي: رفع القلم عن ثلاثة. أما قوله فإنهم منهم، ده باعتبار ما سيؤول إليه أمرهم في الكبر، وهكذا لأنهم نشأوا في بيئة هكذا، والبيئة لها أثر كبير في التنشئة، وده اللي بنقوله دايما عندنا في مقام التربية أصل، والأصل له استثناءات. الأصل إن البيئة الصالحة بتنشأ جيلا صالح، ده أصل، والبيئة الفاسدة بتنشأ جيلا فاسدا، ده أصل. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن رب، والذي خبث لا يخرج إلا نكد، ده أصل في التربية في الإعداد. الأصل ده له استثناءات، الاستثناء بيئة نوح بيئة يمنية، ورسول من أولي العزم دعا 1000 سنة إلا 50 عاما، زوجته كانت كافر، ولده كان كافر، يبقى ده مستثناء من الأصل. الهادي هو الله لحكمة. أيضا لوط بيئته بيئة إيمان، نبي كريم، زوجته كانت كافرة، فده مستثناء من الأصل. على النقيض خليل الرحمن إبراهيم بيئته كانت بيئة شركية كفرية، أبوه كان يعبد الحجر ويبيع الحجر كآلهة، خرج من صلب إمام الموحدين وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن ده مستثناء من الأصل، لأن الهادي هو الله. إذن البيئة لها أثر كبير جدا في التنشئة، عشان كده دايما بنقول نوصينا الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة لأبنائهم عليكم السلام، لأن القرآن عندما يتكلم عن جانب التربية أشار لقضية القدوة في سورة التحريم: وكلكم يقرأ القرآن أو يحفظه أو يسمعه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم. دي في مقام تربية. ففي مقام التربية بدأ بإيه؟ بالنفس أولا. بيقول للآباء: قوا أنفسك، ابدأ بنفسك أولا. أنت لكي تصلح للتربية لابد أن تكون مربا، تكون قدوة، أسوة، فتبدأ بنفسك أنت أولا. وده اللي قاله القرآن في سورة الكهف: وكان أبوهما صالح. وقالوا في موضع آخر: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فصلاح الآباء يعود على الأبناء، لأن الطفل بيحاكي، الطفل في صغره بيحاكي، يعني يقلد. الأب بيصلي والأم بتصلي، هيبدأ يحاكي بين قيام وركوع من صغره، فينشأ في الإيمان. الأب دائما أبدا يذكر الله تعالى على كل شيء، الطفل بيسمع ده فبيبدأ يتأسى، بيسمع القرآن كثيرا، بيشوف العلاقة بين الأم والأب علاقة مستقرة طيبة فيها الاحترام والتوقير وفيها التعاون على البر والتقوى، فبينشأ على ده. بيشوف الوقار في البيت، مش بقى المدنية التي جاءت عليكم برياح الشبهات والشهوات. عادي جدا الأم تقعد عريانة قدام الأولاد، لابسة لوت شورت قدام أطفال باسم المدنية والإسلام المدرن، القيود طبعا بتنشئ لنا جيلا فاسدا، جيلا شهوانيا. لا يجوز للمرأة أن تتخفف من ملابسها أمام أطفالها، تخفف في غرفة نومك، لأن الطفل بيحاكي، أنت بتربي الآن، فلابد أن تكوني وقورة محترمة، لأن ده بينشأ على الشهوة، بينشئ الطفل على حب الشهوات والعياذ بالله. وبنسمع عما يسمى بزنا المحارم حتى ينتشر في بلاد المسلمين. ما ده جه منين؟ جه من سوء التربية، جه من التهاون في هذا الأمر. ده القرآن حدد للأطفال 3 أوقات ما ينفعش يدخل الغرفة الخاصة لأبيه وأمه إلا بعد استئذان، حرصا على الفضيلة. ودي قضايا مهمة جدا لابد أن تراعى في مقام التربية. لذلك نقول إن البيئة لها أثر كبير. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه، هذه البيئة الأولى للطفل، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بعد كده البيئة الأكبر بقى، بدأ يخرج من البيت في مدرسة وفي شارع وفي مسجد، ده كله بيكون له تأثير في التربية. الولد اللي بيعرف طريق المسجد صغيرا، خلاص ضمننا له جزءا من التربية، لأن في المسجد يرى المصلين، في المسجد يسمع الذاكرين، في المسجد يرى الإمام ويقتدي به المأمومين. دي كلها تربية على احترام الوقت والنظام والتواضع، فبيتربى في المسجد في البيئة الإيمانية دي. في المسجد بيسمع مجالس الذكر ومجالس العلم، فبينشأ في البيئة الصالحة دي. كذلك إن كانت المدرسة على منهج هتساعد وتسهم في التربية، إنما المدارس دلوقتي للأسف من ضمن العلل والآفات إن حتى في بلاد المسلمين تجد بعض أصحاب الإسلام المديرن بقى يودوا أولادهم صغارة في مدارس الراهبات النصرانية والإنجيلية، اللي يقول لك عشان اقصر نظامه، نظامه متخربي عقيده الولد والبنت. يعني معظم الفاسدات في مجال الفن والتعليم دول ما هو اتربوا فين؟ في مدارس الراهبات، طلعت ما عندهاش دين. تيجي ممثله مشهوره تقول لك: وانا حاطه صوره العذراء في بيتي وبروح الكنيسه. دي مسلمه اتربت فين؟ في مدارس الراهبات. فاذا ما بقاش في اسلام، بقى في تمييع للعقائد. فالابن لابد أن يحتاط في تربيته، يبقى مدرسة تقوم على مناهج علمية منضبطة، يتعلم إسلامه وأحكام دينه، يتعلم القيم والأخلاق والآداب، مش مدارس منحلة علميا وفكريا واختلاط وأمر جلل، فبيضيع الأبناء يبقى اللي انت بتحاول تربيه عليه يروح المدرسة بيقضي كل الوقت في المدرسة، ضاعت كل قيمة انت ربيته عليه. يبقى لازم الأب يحتاط لتعليم ولده ويتابع مع المدرسة والمناهج التعليمية وماذا يدرس له وماذا يقال له. لازم، دي مسؤولية الشارع كمان بيساهم في التربية. إذا كان شوارعنا كلها فسق وفجور يبقى الابن يحجب عن هذا، لأن ترك الابن في الطرقات بهذه الكيفية في بعض البلاد يفسده، بيضيعه. ودايما الابن كما تعلمون الصاحب ساحب، شوف الأصحاب اللي بيمشي معاهم شكلهم إيه، والتابع إن بيسحبه. قد تراه أنت مؤدبا في البيت حييا، لكن بره نسأل الله السلام. فلازم يتابع الطفل وتتابع البنت تربويا وتتعهد بالمتابعة. إذن البيئة لها أثر كبير جدا جدا في التربية. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. ففي مقام الاعتقاد الإسلام يراعي جانب الفطرة السليمة ويحترم العقل، لكن لا سبيل لفطرة سليمة أو لعقل متدبر أن يصل إلى الحق بمفرده. فمن رحمة الله أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل، لأنه لا سلامة لفطرة ولا لعقل إلا بعد اصطداء بنور الوحيين. فالعقل إن بعد عن الوحي ضل، فلا سلامة لعقل إلا في محيط الوحي وأنواره حتى يكون متدبر. فمن رحمة الله أنزل الكتب وأرسل الرسل. فجاءت عقيدة الإسلام وسطا بين انحرافات عدة في مقام الاعتقاد، بين غلو وبين إفراط. غلو أدى لماذا؟ أدى الغلو في الصالحين، أدى لإيه؟ للوقوع في الشرك وعبادة الحجر. ظلت البشرية على التوحيد الخالص 10 قرون من لدن آدم عليه السلام، حتى جاء الشرك بسبب الغلو في الصالحين، كما قال ابن عباس في الصحيح: 5 رجال في زمن نوح كانوا من الصالحين، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، ذكرت أسماءهم في سورة نوح. هؤلاء كانوا على التوحيد، كانوا من أهل الخير والفضل، وكانوا أصحاب مكانة في أقوامهم. فمات 5، استغل الشيطان الفرصة بقى من باب الغلو في الصالحين اللي بيسموه بلغة العصر حب الأولياء عند الصوفية والروافض ومن شبه ذلك. فبسبب هذا الباب وقعوا في الشرك والعياذ بالله. قالوا: صوروا لهم صورا عند قبوره حتى تتذكروا صالح أعماله. يعني تيجوا عند قبر ود تعملوا له إيش؟ تمثال بصورته وبمجلسه. فجعلوا لهم في مجالسهم صورا وعند قبورهم صورا. طبعا الأبناء اللي صنعوا تلك الصور يعرفون. زمن مر ومات الأبناء، وجاءت أجيال لا تعرف قصة تلك الصور. يمر على القبور يرون صور الرجال في المجالس يرون، فيسألوا. فاستغل إبليس الفرصة وأقنعهم أن هذه آلهة كانت تعبد من أسلافكم، قدموا لها القرابين والنذور فوقع الشرك في البشرية بعد 10 قرون على التوحيد من لدن آدم. فأرسل الله أول رسول للبشر نوح عليه الصلاة والسلام لدعوة الناس للتوحيد. يبقى الشرك جه منين؟ من الغلو، الغلو في الصالحين. الآن باسم حب الأولياء طاف الناس حول قبورهم وسجدوا للقبور من دون الله وقبلوا العتبات وذبحوا النذور لغير الله. منين؟ من الغلو، الغلو في الصالحين. ودي آفة وبلية، كما قال أهل الجاهلية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا. كذلك يقول الصوفية اليوم: دول وسط بيننا وبين ربنا. الله لا يحتاج وسط في الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فده تطرف غلوه، غلو في الصالحين أدى للكفر والشرك والعياذ بالله. على النقيض، هناك التسيب والإهمال أدى إلى الإلحاد وإنكار وجود الرب جل وعلا. وجاءت شريعة الإسلام في باب الاعتقاد وسطا، لا غلو أي لا تفريط ولا إفراط بل اعتدال. ملل أخرى وقعت في الشرك والتسليس، جعلوا لله صاحبة ونسبوا له الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وطوائف نفت وجود الرب وعطلت صفات الرب، وجاء أهل السنة وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء. حتى باب القدر أهل السنة وسط بين جبرية وقدرية، فجاءت العقيدة واضحة: إلهنا واحد أحد له الأسماء الحسنى والصفات المسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هذه الأمة وسط في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد. كذلك هي أمة وسط في باب العبادات، لا غلو ولا تفريط أي لا إفراط ولا تفريط. وذكرناكم بحديث أنس في الدرس الماضي ونحن نتحدث عن الوسطي الذي جاء في صدر كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال أنس: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا حب العلم والحرص عليه وحب التأسي بالنبي والاقتداء، أرادوا أن يعرفوا حال النبي حتى في بيته. هكذا هو المسلم دائما أبدا يحرص على ما ينفعه، يحرص على العلم وعلى الخير. فلما علموها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلة، يعني شاف النبي من الليل بينام ويقوم بعض الليل وينام، حتى في الصيام اثنين وخميس في الأسبوع الأيام القمرية، وعنده زوجات. فهؤلاء قالوا، شوف القياس، العلة اللي بنوا عليه، قالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عشان نعرف أن من أخطأ في باب اجتهاد معذور، لا نسقطه، لا نضيع فضله ومنزلته، لأنه اجتهد هنا في المسألة. هو شاف النبي يعني مغفور له، فإن قلل من العبادة فله ذلك، إنما نحن لم نبشر بذلك، فنحن نحتاج إلى اجتهاد في العبادة. طب إيه الشواغل اللي تبعدنا عن العبادات؟ نبعد عنها. فأرادوا الاجتهاد في العبادة. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لأفطر. أنا بقى اجتهدت في الصيام أصوم كل يوم. طيب الثاني قال: وأنا أقوم الليل لأرقد. أنا مش هنام أبدا الليل، يعني النبي بيقسم الليل ينام بعضه ويصحى؟ لا، أنا الليل كله قيام، لأن النبي يفعل هذا لأنه مغفور له. أنا لا، مش مغفور لي، أنا لازم أجتهد في العبادة، فأنا الليل كله قيام. طيب الثالث قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. ليه؟ لأن الزواج هيعطلني، هيعطلني عن العلم والعبادة. زوج يعني في التزامات ومسؤوليات، شوية بقى في أولاد، عايز بقى تجيب بامبرز وحفاضات وحليب وشغلان وأدوية وعلاج ورايح وجاي، مش هتفرق. العيال كبروا، البنت تريد أن تتزوج، عايزة جهاز وشغلانة وعرس وشغلانة كبيرة، وولاد كذلك. والمسؤوليات بتكتر، فكان لا 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 انا مش هتجوز، انا هتفرغ للعباده. علم النبي بامرهم، وده اللي دايما بنركز عليه مع طلاب العلم، قبل ان تتخذ حكما بلوم او بعتاب لابد ان تتبين، لابد ان تتبين، لان الظاهر قد يكون شانه الاسقاط او الانتقاص والعتاب واللوم، لكن الحقائق غير ذلك. قد ترى صورة حقيقته على خلاف الصورة، ده حتى يا أخي في المخلوقات يقول لك مش كل صاحب ملمس جميل يبقى جميل، وإلا شوف الحية ناعمة ولا لا، وتبخ السم وتقطف وهكذا. وليس كل شكل قبيح يدل على القبح أبدا أبدا. فلا بد إذن أن تقف على حقائق الأمور قبل أن تتخذ حكما. فقال النبي لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إحنا اللي قلنا. قال: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأركض، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. هل أسقطهم؟ أبدا، بل علمهم وبين لهم. وبهذه المسألة تبين وتعليم برفق يأتي الاتباع وحب العمل للدين، حتى في مقام النصيحة: إن رعيت آدابها كنت موفقا وكانت مدعاة لقبول المنصوح، إن لم تراعي الآداب تورث عنابا عند المنصوح ولا يقبل منك. كيف أنصح؟ البعض ينصح فيفضح فيعاند المنصوب ويتخذك عدوا، بل تجعله يتمادى في غيه بسبب سوء الأدب في النصح. فدي قضايا مهمة: التبين قبل اللوم والعتاب. وأنت إذا قرأت المنهج كل رأيت هذه الخصيصة في المنهج. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما صلى، فلما فرغ من الصلاة رأى رجلين ما صلايا في المسجد، مسجد النبي والجماعة قائمة، واثنين ما بيصلوش مع الجماعة. طبعا لو في مسجدنا احنا بقى، ما دول كفار ولا ايه؟ وايه اللي مقعدهم هنا ما بيصلوش ليه؟ وممكن تحرجهم وتعمل لك مشكلة معهم. ماذا فعل النبي؟ قال: يا فلان يا فلان، دعاهما فأتيا ترتعد فرائصهما. فسألهما النبي سؤال: لما لم تصليا معنا؟ لازم نقف على حقيقة الأمر، ربما عندهم مانع يمنع من الصلاة ولا إيه؟ طب ما ممكن يكون جنب ومر بالسد طريق ومش لاقي مكان يغتسل فيه، فجلس منتظرا يسأل يعني حكم إيه قبل أن نتعجل مثلا. قال: لما لم تصلي معنا؟ قال: صلينا في رحلينا يا رسول الله، كانوا جايين من سفر فصلوا في الطريق، وما عندهمش الفهم ان حتى اللي صلى في الجماعة يصلي مرة ثانية، لسه يتعلمون انا هم، فبسببهما تعلمنا حكما. قال: ان صليتما في رحليكما ثم اتيتما مجلس مسجد قوم فصليا معهم، يبقى تعلمنا الحكم. وفي رواية قال: الأولى فريضة والثانية نافلة. شوف حرص الإسلام حتى على عدم التهمة، لأن وجودك بدون صلاة في حضور الجماعة في تهمة، يساء بك الظن، والإسلام حريص على ده حتى لا يساء بك الظن أو لا تتهم. فقال: لا تفعل، إن صليتما في رحليكما ثم أتيتما مسجد قوم فصلي. أيضا في الصحيح عند الإمام البخاري، النبي كان بيصلي الجمعة، نزل لقى رجل يقف بباب المسجد قائم في أشعة الشمس لا يتكلم. طبعا لو إحنا كنا حطينا أحكام قد كده، وده مجنون ده ولا إيه؟ مش واقف في الشمس بيعذب نفسه، ما يقعد، ترزع مثلا يعني احنا ما شاء الله حلوين في القفشات. شوف بقى الجيل اللي اتربى على مله السنه ده، ما انكر عليه منكر، انه فقط سال ما بال الرجل بيسالهم. ما فيش بقى، انت عارف الجماعه اللي بيحبوا يعني يضيفوا على كل حاجه كلمتين من عندهم دول، عن الجيل ده مش كده خالص رضي الله عنه. قالوا يا رسول الله هذا ابو اسرائيل نذر ان يقف في اشعه الشمس لا يقعد ولا يستظل، وان يصمت ولا يتكلم، وان يصوم يومه. تقريبا بيعاقب النفس على نوع تقصير، فاراد بان يعذبها النهارده. انا النهارده بقى كده هوقفك في الشمس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مروه ان يقعد ويستظل، وان يتكلم ولا يصمت، وان يتم صومه. افعاله دي فيها اخطاء وفيها صواب، نقر الصواب ما دام نذر يصوم يصوم، انما يصمت ازاي؟ لا يجوز، لانه مسلم فلا بد ان يامر بمعروف وينهى عن منكر، وهذا يتنافى مع الصمت، فلازم يتكلم ثم قضاء الحوائج عن طريق البيان، فكيف يقضي يومه بلا كلام؟ كذلك القيام في الشمس تعذيب للنفس، وربنا غني عن تعذيب النفس، ما تعذب نفسك من أجل الله، الله غني عن ذلك. فهنا وسطية، تبين قبل الحكم، فده بيدعونا للمناصحة والتبين قبل اللوم وقبل العتاب. قد ترى صورة تعتقد أنها سيئة وهي ليست كذلك. لكن ضربت لكم مثالا قبل في قصة الطفلة الصغيرة، قاعدة في الفصل الدراسي، المعلمة كتبت على السبورة فصل الربيع، موضوع تعبير، موضوع رسم، فصل الربيع ارسموا يا أولاد. طبعا معروف فصل الربيع عندنا في بلادنا يعني ترسم ورد، ترسم شجر أخضر، ترسم خضرة وجناين، هذه فصل الربيع. فكل الأولاد رسموا، اللي رسم شجرة واللي رسم وردة واللي رسم حديقة، إلا طفلة صغيرة رسمت المصحف، وتجننت المعلمة. يا بنتي مصحف إيه اللي رسمها يا بنتي حبيبتي؟ موضوع الرسم عن فصل الربيع يا بنتي، وعملت مشكلة مع الطفل، والطفلة ما عندها، هو ده الربيع. المدرسة اتجننت على البنت وزهقت، عاقبها في مرور مديرة المدرسة، خير يا ولية في ايه؟ مالك ومن بنت؟ هتلاقي جننتني البنت دي خلاص. أنا عاملة موضوع رسم عن فصل الربيع، رسمة للمصحف. فالمعلمة عندها فهم للمديرة، لا طب انتظر، اسأليها اللي رسمت المصحف. نتبين، أنت قلتي فصل الربيع، مش يمكن عندها معلومة نستفيد منها. قالت يا بنتي انت ليه رسمت المصحف؟ قالت لها لان ماما بتعلمني في البيت دايما ادعو بهذا الدعاء، اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلبي، فانا ما اعرفش ربيع الا المصحف. فقالت اصبت واخطانا نحن، هو ده فعلا الربيع مش الورد ولا الزهور. فاحيانا قد ترى انت الصوره تستحق العتاب وهي على النقيض، تستحق التكريم، زي الطفل اللي اتعلم على فطرة سليمة في البيت لا يكذب، في الفصل المعلمة بتعلمهم الأعداد 1 2 3، فبدأت تخترع وسائل للتعليم، فجابت حبات البرتقال عشان تعلم الأولاد الأعداد، فجابت 3 من البرتقالات. هذه برتقالة 1، هذه برتقالة 2، هذه برتقالة 3، تمام تمام. جابت الطفل هذه برتقالة ومسكتها كده، قال لها 1 2 3، وسابت له 3 برتقالات معاه. قالت له كم عدد البرتقالات معك؟ قال لها 4. تروح شايلهم منه تاني، لكن ما فهمش، 1 2 3 برتقالات، كم برتقالة معك؟ لا 4 برتقالات. غضبت وصارت وفارت،
فأحد المرور من المشرفين مر عليه. خير بس في إيه؟ الولد ده مش عايز يفهم الأعداد. فراح مسك والبرتقالات، قال له خد كده برتقال واحد، برتقال اثنان، برتقال ثلاث، كم عدد البرتقالات معك؟ قال له أربعة. قال له عدهم، فين الأربعة دول؟ الولد بقى بص، أدي برتقال أدي واحد، وأدي برتقالة اثنان، وأدي برتقالة ثلاث، وراح فتح الشنطة بتاعته وطلع برتقالته هو أربعة. قال لا صيغة سؤالك أنت اللي إيه بتقوله، معاه كم برتقال؟ معاه ما هو قال كل اللي معاه، فهو معاه واحدة بأربعة، فاسأليه ليه قال أربعة؟ فأحيانا حتى بعض المعلمين والمعلمات عندهم غباء تعليمي، ما بيراعوش الفروق الفردية في الذكاء، ودي مشكلة ومصيبة، فبينشأ جيل ما عندوش حب الابتكار والاختراع. اسألي الطفل لماذا قال، قفي على حقائق الأمور عشان تكوني معلمة متقنة وتكون معلم متقن. اسأل الطفل، ما هو ده الفرق بقى بين معلم بيربي على الابتكار وإعمال العقل، ومعلم على طول هو واحد اتنين واحد، واحد زي واحد سوى اتنين وخلاص ويرمي، فما بيديش مجال للي عنده ذكاء مفرط. كنت لسه من اسبوعين قرات ان طفل عنده 12 سنه وخلص الجامعه بسبب ذكائه الحاد فوق كل الاقران، وايه واشد التخصصات كمان في حاجه اسمها العلوم او حاجه زي كده، خلص بكالوريوس وعنده 12 سنه. 12 سنه عندنا يعني لسه في ابتدائي، ده من قوة الذكاء، لأن في معلمين بيراعوا القدرات دي، قدرات العقل والذكاء، فده يتجاوز، ده يعدي المراحل دي كلها عشان يبدأ ده مخلق أو مخترع أو مبتكر. فإذا لابد أن نقف على حقائق الأمور. فالنبي علمنا ده، ما هو ده اللي علمه لنا الإسلام، هو علمك تقف على حقائق الأمور، تتبين قبل أن تحكم، اسأل قبل أن تلوم أو قبل أن تعاتب. ففي هذا الحديث علمنا النبي أن العبادة في الإسلام وسط. إني أعلمكم بالله أشدكم لو خشية، ولكن أصوم وأفطر، أقوم وأرض، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشر. بتجي لك أحيان تجد نوع ملل، فما تضغطش على النفس، في فترات إدبار، في فترات الإدبار ما تشقش على النفس، دين وسط، اكتفي بالفرض فقط، بالواجب فقط، ما تتعبهاش بالنوافل، لأنها الآن عندها قضية ملل، قضية نفور، فما تشقش عليه. فترات فيها إقبال، اجتهد بقى في فترات الإقبال، شغالها في فترات الإقبال، عندها إقبال الآن وعايزة تغتنم، اغتنم. عشان كده قال لك سدده وقاربه. تيجي عند الملل اكتفي بالواجب، ما تشقش على النفس الآن لأنها عندها نوع نفور، فما تضرهاش. وهكذا. يبقى إذن في العبادة وسط، وده اللي قاله سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء، وأقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي لما هاجر آخى بين المسلمين، ومن بين من آخى بينهم سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وكانت أخوة الإيمان دي أثبت من أخوة النسب عليكم السلام. فراح أبو راح سلمان يزور أخاه في بيته، فوجد أم الدرداء مبتزلة، يعني تلبس ملابس قليلة زهيدة بالية. قال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت سل أخاك، ليس له في دنيانا صوام بالنهار قوام بالليل. شوف أدب المرأة، ليس له في دنيانا، هتلبس لمين؟ فانتظر أخاه حتى جاء، فأبو الدرداء قدم له طعاما وقال كل إني صائم، قال لن آكل حتى تأكل معي، فآكل معي. جاء الليل فقام ليقوم، قال نام الآن، ادخل يلا عندك زوجة، ادخل لها روح نام شوية. ثم جاء قبيل الفجر فقال قوم الآن. ثم قال له يا أبا الدرداء إن لربك عليك حق ولأهلك عليك حق ولضيفك عليك حق ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. كلام ده وصل لسيدنا النبي، قال صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. دي اسمها السنة التقريرية، أقر النبي قول سلمان لأخيه أبي الدرداء، فالحجة في إقرار النبي. إذن ديننا وسط في باب العبادات، كذلك في مقام المعاملات في البيع والشراء والأخذ والعطاء، تجد أن الإسلام دين وسطية. تسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذه الوسطية، إما تكون بائع كن سمحا، إياك والغش إنه يتعارض مع السماحة، إياك والكذب وإنفاق السلعة بالأيمان الكاذبة فتمحق البركة من بيعتك، إياك وإخفاء العيوب فلا بركة في رزقك. كن سمحا حتى في عرض سلعتك وفي كلامك مع المشتري، كن سمحا. تجد بعض التجار يا شيخ تشوفهم تكره تعدي من عندهم مش تشتري منهم، عابس الوجه، عصبي، غضوب، لا تشتري منه ازاي ده؟ ودي المشكلة، مع انك في بلادنا تجد التاجر غير المسلم يا ابن الاب يعمل حيل عشان يجيب المشتري، يعمل لك عروض ويضحك ويهرج، وهو اللي يندهلك وانت، حتى يندهلك وانت عشان تشتري. اه والله العظيم، ويقول لك تعالى نقي اللي انت عايزه، تيجي بقى للتاجر الثاني بقى الله يهديه. المفترض يتعلم من تعاليم الاسلام، ما حدش ينقي، اوعى ايدك ويرمي لك ايه ده يا عم، روح، مش عايزين منك حاجه، روح. فالنبي يقول لك لا، احنا وسط. رحم الله رجلا سامحا اذا باع، سامحا اذا اشترى. المشترك الذي يكون سامح، ما تروحش بقى تقلب في السلعه تفسدها للراجل وتفعص له فيها، ولا تاكل بغير علم. تجد واحد يروح ماسك كده ياكل لك نص كيلو قبل ما يشتري، طب يا ابني انت خربت بيت الراجل. اذا كان بتاع فاكهه تقعد تدوق من كل حاجه، اكلت نص كيلو وانت واقف، دي اموال يا ابني بتاعت ناس، لا يجوز شرعا، لا يجوز. انا اذكر في عندنا تاجر قريب من البيت، لما اروح اشتري من عنده فيعرفني يعني، فيروح مثلا فاتح لي كده صابع موز، اقول له ما باخدش، والله لا تاخده حاضر، اروح ماسكه في ايدي كده، بعد ما يوزن اروح مطلع واحد من زهر، اقول له خد انا اخذت حقي، السلام عليكم. انا ما اقدرش على ده يوم القيامه. ولو كل واحد كده تعرفه خد له صباع موز، لو تعرف 10 2 كيلو موز، اللي هم الربح بتوعي، ربح اليوم ضاع في المجاملات، واحنا مش ما بنتاجرش بديننا. فاوعى تستخدم دينك في التجاره على حساب الناس. كان عندنا طالب علم ربنا يحفظه، استاذ دكتور الان في القصر العيني في مصر، من اهل القران. ففي يوم راح لتاجر جنب منه بيعمل عطور، بيركب عطور، فقال له جيب لي زجاجتين عطر كذا كذا، قال له حاضر اسبوع وعدي عليها دكتور خدهم مني. المهم بعد اسبوع عدى لما جهزهم له في شنطه هدايا وجميل، بكم؟ قال له دول هديه، قال له لا اقبلها منك، انا لا اتاجر بديني، انا طلبت زوجتين عطر خذ الثمن والا مش عايزهم خليهم لك. وقال له الجمله دي الاخ، قال والله ربنا يعلمني ادب، لا اتاجر بديني، انا بشتري خلاص، بطلب منك ده شراء، انت لما تبقى تهديني بقى من نفسك انا بقبل الهديه، انما انا جيت عشان اشتري منك الان. ف فما تجعلش التزامي وديني سببا في ضياع السلعة. ماذا أقول لربي غدا؟ الشيخ راح والشيخ جه، دخل عند طالب العلم اللي عنده، اللي عنده مطعم كل ما يروح الشيخ ياكل ببلاش. طب ما انت خربت له المطعم ولا ايه؟ ما دي اموال. كل مره الشيخ جاي مع الطلبه يدخلوا عند المطعم خربوا المطعم خلاص، ودي مشكله بقت تجاره بالدين. الاسلام يقول لك لا، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الكلام ده. يعني الدكتور احمد لما يبقى يفتح المطعم اه يجيب لي البيت هديه ماشي اقبل، لكن لما اروح له المطعم انا رايح اكل الان ادفع عشان ما اخربلوش المطعم ولا ايه؟ هو بقى الراجل بيبعت لي كده ريجاتوني البيت ماشي هديه اقبل. ففارق بين الهديه وبين الاستغلال يا اخوه. عشان كده معظم المحال التجاريه في بلدنا بتتخرب بالسبب ده، بسبب الصحبه. اه والله العظيم يجي الاخ ربنا كرمه عامل مشروع بالعافيه وطالع عينه ويمكن مديون للناس ومستلف قد كده، ويجي اصحابه يخرجوه له بدل ما يساعدوه. نقول ده لسه فاتح مشروع، لو كان مثلا بيبيع السلعة دي بيورو أنا أديله 5 يورو في بداية المشروع عشان يقف على رجليه ويسدد الديون اللي عليه. لا، ده أنا بجيب له فلان وعلان ورايحين جايين بقى، رايحين نفطر وجايين نتغدى ورايحين نتعشى مجانا، ودي المصيبة. هنخليه في المشروع بعد شهرين ثلاثة ليه؟ خلاص ربح ضاع ورأس المال اتاكل فاتخرب بيته. بدل ما نشجعه ونساعده فيجي الاسلام يقول لك لا، احنا ديننا وسط. رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى. تيجي تشتري كن سمحا، ما تقعدش بقى تعذب كمان صاحب السلعه في الاسعار ولازم تعصره زي الزيت، مصيبه كبيره جدا يا اخي الله يهديك. ولا طب عشان خاطر يروح منزل له شويه، طب عشان خاطر ايه في انت تجيب العيله كلها ولا ايه؟ ايه حكاية خاطري بقى وخاطرك دي بقى؟ يا عم دي السلعة بكذا خلاص، اشتري او اترك. وبعدين كذا بقى بعض الاخوات بقى التي تتنازل عن حيائها وعفتها من اجل دنيا، تقول لي تقعد تضحك مع التاجر، طب عشان خاطري انا خاطرك وانت ليك خاطر عنده ليه؟ اتق الله، اتق الله، الله يهديك ويصلح حالك. فتبيع دينها وعفتها وحيائها من اجل ايه؟ عرض من الدنيا قليل، مصيبة كبيرة جدا. سمحا إذا اقتضى، ليك فلوس عند الناس أو ديون، لما تيجي تقتضي من الناس كن سمحا، أنظر المعسر أو اعفو عن المعسر وأنظر الموسر سماحا، بشرط ألا يضيع الحق، بشرط ألا يضيع الحق، عندنا سماحة فقط وهكذا. فإذا في المعاملات عندنا سماحة، عشان كده تجد الإسلام حرم كل شر في البيع والشراء، حرم النجش والبيع على بيع أخيك. يعني ما ينفعش تروح مثلا أخوك اشترى سلعة تروح أنت مزود عشان تاخدها أنت وتضيع عليك صدقة أو البيع، ودي مش طاهرة في التجارة قوي. يجي مثلا 2 تجار أحدهم موفق لصفقة معينة، يروح التاني من تحت لتحت يروح لصاحبه هو هيديك كام؟ خلاص اتفقنا 1000 يورو، لا هديك 1200 واعتذر له. طب هذا يحرم، هذا يحرم، لا يبيع احدكم على بيع اخي. والنجش بقى حرام، ايه النجش ده بقى؟ بعض التجار يبقى مشغل عيال عنده كده ضرهم تزيين السلعه للناس، انت داخل تشتري وهو داخل اكنه بيشتري زيك. الله ايه ده، هي موجوده لسه السلعه دي؟ يا دي جميل، ده انا اشتريتها، يا دي جميلة جدا وجودتها عالية جدا، ده في مكان تاني أغلى من كده بضعف. تروح أنت تشتري من غير ما تشوف، أو ده حرام، ده شغال. أو نوع تاني بقى هو بيتطوع للحرام، قال أنا عايز يخدم التاجر، لا يجوز، هذا يحرم. ودي حتى انتشرت على الأونلاين، النجش ده، عرض بعض المنتجات والسلع التي لا تعرف أنت جودتها ولا قيمتها، وتقعد ترغب الناس على صفحات إلكترونية في بيعها وشرائها، مصيبة كبيرة جدا. لما غابت تعاليم الإسلام وقع الناس في الحرام، بل أنواع من الحرام. لا يجوز لك أن تنشر وتعرض سلعة إلا وأنت على يقين من جودتها وأن قيمتها تستحق، وإلا لا يجوز لك، أنت بتخدع الناس. الإسلام منع ده لأنه دين وسطية، دين وسطية. نعم، بيقول لي الوقت. آه حاضر، آه صح، ده الوقت كده دخل. طيب، الحديث عن الوسطية يطول، فنكتفي بهذا القدر عشان بعد كل اللي عندنا درس العقيدة نلحق قبيل المغرب. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة عندك؟